بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن معكم ما زلنا في الحديث عن مشاهد يوم القيامة أو أحداث يوم القيامة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكنا نتكلم في الأسبوع قبل الماضي عن آخر مشهد من مشاهد يوم القيامة قبل أن ينتهي الناس إلى المصير الأخير الذي قضى الله سبحانه وتعالى به. هذا المشهد الأخير هو اجتياز الناس على الصراط، وأوضحنا ما ينبغي أن نعرفه من هذا، وتصورنا معنى الصراط والحكمة من نصب الله عز وجل الصراط طريقا على متن جهنم، وعرفنا أن هذا الصراط هو المعني بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي ما منكم إلا وقد قضى الله عز وجل عليه أنه لابد أن يجتاز فوق النار، يجتاز فوق النار، فإما أن يتجاوزها بسلام، وإما أن يتجندل ويقع فيها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قلنا هذا الصراط هو المعني بقول الله عز وجل: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، أي انحرفوا عن الصراط يمنة أو يسرا فأنى يبصرون. لا أعيد الكلام الذي ذكرته آنذاك، ولكن فلنتجاوز هذا إلى المشهد الأخير. المشهد الأخير أيها السادة والسيدات هو النهاية، النهاية التي تأتي بعد الحشر، تأتي بعد الحساب، تأتي بعد الوزن والميزان، تأتي بعد الشفاعة التي تحدثنا عنها، تأتي بعد الاجتياز على الصراط. النهاية هي حلول أهل النعيم في دار النعيم، وحلول من قضي عليهم بالشقاء بسبب منهم، بتصرف منهم في دار الدنيا، أن ينتهوا إلى دار الشقاء. نبدأ فنتكلم عن المصير المخيف حتى نختم حديثنا بالمصير المبشر، ونجعل ذلك خاتمة حديثنا وتطوافنا حول مشاهد يوم القيامة. وأعيد إلى الذاكرة أيها الإخوة إن سمحتم لفت النظر إلى أن علينا ألا نضيق ذرعا بالإصغاء إلى الحديث الذي يخيف عن أحداث يوم القيامة أو مصير الجاحدين والمستكبرين على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أنا لا أقول إنها أمور لا تخيف، هي تخيفني كما تخيفكم، ولكن ما هو السبيل المنطقي الأمثل لكي نتجنب هذا المصير المخيف؟ ما هو السبيل؟ هل السبيل الأمثل أن نتجاهله وأن لا نأذن لمن يذكرنا به أن يذكرنا به، لكي نأخذ راحتنا وحريتنا في أن نتصرف كما نشاء، وفي أن لا نصغي بالا لحديث الله عز وجل ولوصاياه ولأوامره ونواهيه؟ أعتقد أنكم جميعا توافقونني إن قلت لكم لا. هذا التجاهل لذلك المصير، هذا الإعراض عنه، إنما هو شأن من لا يخاف هذه النهاية، هو شأن من لا يحذر هذه النهاية. ولذلك فنحن نقول للذين يذكروننا وينبهوننا، لا تتحدثوا عن هذا، لا تتحدثوا عن هذا، لا تثيروا هذه المخاوف بين جوانحنا، كأننا نقول لهم نحن لا نقيم وزنا لهذا الأمر فلا تحذرنا منه. الأمر ليس كذلك أبدا. ما دمت أخاف من هذه النهاية ينبغي أن أصغي السمع إليها حتى تتجمع لدي الحوافز التي تبعدني عن الطريق الموصل إلى هذه النهاية المخيفة. أنا عندما أسير في طريق ووقعت في تيه لا أعلم الطريق الذي يوصلني إلى غايتي والسبيل الآخر الذي ينتهي بي إلى مخاطر ومهالك، لا أعلم. أنا أرحب بالإنسان الذي يحذرني من السير في هذه الطريق الأخرى، أرحب بمن يقول لي إن في هذه الطريق مخاوف وإن المخاوف هي كذا وكذا وكذا، وأقول له شكر الله لك، جزاك الله خيرا، لأنك لو لم تقل لي هذا الكلام لسرت في هذا الطريق الذي تقوله لي. إذن هذه المخاوف التي نصغي إليها تشكل الكوابح التي تمنعنا من الانطلاق في هذا الطريق، فينبغي أن نصغي السمع إلى هذه البيانات التي يخاطبنا الله عز وجل بها عن هذه الأهوال المخيفة. واسمحوا لي أن أسألكم، إذا كان المنطق يقضي بأن لا نصغي إلى هذا الكلام، إذن لماذا خاطبنا الله بهذا الكلام؟ لماذا؟ الباري عز وجل حكيم، لا يأمرنا إلا بما فيه المصلحة وإلا بما يتفق مع المنطق والعقل. إذا كان الشأن فيما يتعلق بالقانون التربوي يقتضي أن لا نخيف أنفسنا وأن لا نتصور هذه العاقبة التي قد ينتهي إليها الإنسان، إذن فاسمحوا لي أن أقول لكم إن الآيات التي يخاطبنا الله عز وجل بها مذكرا بهذه النهايات المخيفة نوع من العبث، كلام غير مناسب للقانون التربوي. نعم، هل منكم من يمكن أن يؤمن بالله ثم ينسب إلى الله العبث في هذا الكلام؟ أنا لابد أن أعلم أن الله لحكمة وصف لنا هذه النهاية ولحكمة حذرنا منها، إلا إذا كنت لم أؤمن بالله عز وجل فالمشكلة الأدهى والأمر تتمثل في عدم إيماني. ينبغي إذن أن يأتي من يخاطبني فيما يتعلق بهذا المرض. نعم، لكننا نفترض، وأرجو أن تكون هذه الفرضية هي الحقيقة، أننا جميعا مؤمنون بالله، مؤمنون بأن هذا الكلام كلام الله، والله يخاطبنا، نعرض عنه، نقول لا نريد أن نسمع هذا الكلام، هذا غير وارد. نعم، إذن فتعالوا نصغي السمع إلى وصف الله عز وجل لعالم الشقاء، للنهاية التي أعدها الله عز وجل لمن سماهم آنن الظالمين وآنن المجرمين، إن المجرمين في ضلال وسعر. تعالوا نصغي السمع إلى هذا، ونحن نرجو ونأمل أن نكون في نجوة عن هذه النهاية. نحن مؤمنون بالله، أنا وإياكم موقنون بأن هذا كلام الله عز وجل، ولكن علينا أن نصغي السمع إلى ما خاطبنا به الله عز وجل لنقول يا رب نعم اصرف عنا عذابك وثبتنا على النهج الذي أمرتنا به. نعم، انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى، وكلام والآيات كثيرة في هذا الوصف. يقول الله عز وجل: فويل يومئذ للمكذبين، يومئذ عند النهاية التي نتحدث عنها، الذين هم في خوض يلعبون في هذه الدنيا، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنا لا أقول لكم أسعد بالإصغاء إلى هذا الكلام، لكنني أجد متعتي الكبيرة في الالتجاء إلى الله، وفي التشبث بذيل من ذيول رحمة الله عز وجل من خلال الإصغاء إلى هذا الكلام. متى ألتجئ إلى الله وأقول يا رب أنا لائذ ببابك، أنا عبدك الذليل المتشبث بأعتابك رحمتك، فارحمني وعافني واعف عني. متى؟ عندما أسمع هذا الكلام وأجد أن هنالك من عاقبهم الله، هنالك من جعلهم الله مظهرا لشدة عقابه، ومن صفات الله عز وجل أنه شديد العقاب. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ كنتم تقولون هذا سحر، هذه خرافة، هذا كذا، الآن أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزوا ما كنتم تعملون. تعالوا نصغي إلى هذا الوصف الآخر لهذه النهاية في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، انظروا إلى هذا الوصف، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل غير الذي كنا نعمل، نعمل غير الذي كنا نعمل. يأتيهم الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عودوا بنا مرة أخرى إلى هذا الكلام واملأوا منه مشاعركم، املأوا منه عقولكم وأفكاركم وتخيلاتكم. هذا ليس كلام بشر، والله أيها الإخوة ستعلمون إن كان فيكم من لا يعلم الآن، هذا كلام خالق البشر. والذين كفروا لهم نار جهنم، أي الذين انتهوا من هذه الحياة وظلوا كافرين بدافع من كبر، بدافع من كبر، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، وهم كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، يعني ينادون ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، نعاهدك أننا لن نعود إلى ما كنا فيه، آمنا بك الآن. يقول لهم الله، يأتيهم الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هل يكفي؟ لا، أنا بنظري أيها الإخوة ينبغي أن نزداد تشبعا بهذا الوصف الباري لحكمة يصف لنا هذا الكلام. ينبغي أن يتطابق إصغاؤنا مع خطاب الله حتى يبرز وجه الحكمة في خطاب الله عز وجل لنا. انظروا إلى قوله عز وجل في سورة أخرى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ كنا قلنا إن أناسا تتساقط كتبهم، تأتي كتبهم إلى أيمانهم، وأناس تتساقط كتبهم في شمائلهم، رمز من سقط كتابه في يمينه فقد تلقى بشرى سريعة أنه من الناجين، ومن تلقى كتابه بشماله فقد تلقى إنذارا سريعا أنه من الهالكين. فالباري هنا يقول: أصحاب الشمال الذين سقطت كتبهم في شمائلهم، ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. عودوا بنا مرة أخرى إلى هذا الكلام. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم. ما السموم؟ الريح الساخنة التي تكاد تخنق مسام الإنسان. الريح الساخنة، ألا تعلمون أن هنالك في كثير من الصحاري أيام تهب على الإنسان فيها ريح حارة ساخنة لا تدري من أين جاءت، يكاد الإنسان يختنق فيها. هذا هو السموم. في سموم وحميم، ماء المغلي، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، في آية أخرى. في سموم وحميم وظل من يحموم. كلمة ظل جاءت على سبيل المشاكلة للسخرية، إن كانوا يبحثون عن ظل فظلهم هو اليحموم، أي لا ظل لهم، لا بارد ولا كريم. لماذا يا رب؟ من هم هؤلاء؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكلمة مترفين تنبئ عن الكبر، تنبئ عن العناد. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يحلفون الأيمان الحانثة، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون أيضا يعني. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. ونسأل الله أن لا يجعلنا منه. نحن لسنا ولله الحمد من المكذبين، ولسنا إن شاء الله من الضالين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. هذا الشجر من الأشجار التي وصفها الله وتحدث عنها وليس لها نظير في حياتنا الدنيا، هي مما يوجد في ذلك العالم الكبير. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه، أي فوقه، من الحميم، من الماء المغلي، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. اللهم إنا قد صدقنا وآمنا أنك أنت الخالق. انظروا إلى قول الله عز وجل في مكان آخر: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. انظروا إلى هذا الحوار: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يصطرخون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. أي ليت أننا نعود مرة أخرى فنكون من المؤمنين. لا أريد أن أطيل أيها الإخوة في وصف هذه النهاية التي هي إحدى النهايتين اللتين إليهما مصير كل إنسان، ونسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن هذا المصير وهذه النهاية التي وصفناها. ولكن قبل أن ندع هذه النهاية إلى النهاية الأخرى، تعالوا نتساءل: هل هذا العذاب الذي أصغينا إلى شيء من وصفه الآن في هذه الآيات هو عذاب للروح والجسد معا، أم هو عذاب للروح فقط؟ أما الجسد فلا يشعر بشيء من هذا العذاب؟ قد يقول فيكم قائل: ما الحاجة إلى طرح هذا السؤال؟ نحن عرفنا أن الحشر حق، وعرفنا أن أول حدث من أحداث يوم القيامة هو رجوع الأرواح إلى أجسادها، وتبين لنا ذلك بدقائق كلام الله عز وجل. إذن لا شك أن عذاب هؤلاء الناس سيكونوا عذاب جسد وروح معا. نعم لقد قلنا هذا، وآيات الله كثيرة وصريحة وقاطعة في هذا. لكن هنالك اليوم، في غير هذا اليوم أيضا، من يحاول أن يقنع نفسه أو يقنع بعضا من الناس بأن الروح فقط هي التي تتعذب أو هي التي تتنعم كما سنجد، أما الجسد فلا، وأن العذاب الذي يلقاه الجاحدون والظالمون والمستكبرون يوم القيامة إنما هو عذاب روحاني وعذاب معنوي. هذا الكلام هل هو مقبول إذا عرضناه على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي أن نجيب عن هذا السؤال بما يزيل هذا الوهم. وأنا أحب دائما أيها الإخوة أن ننضبط بالمنهج، المنهج الذي هو أساس كل حوار وأساس كل تعقل لكل مسألة. موضوع العذاب والنعيم، هذا الموضوع من أين أخذناه؟ من كتاب الله عز وجل. لو لم يتحدث لنا القرآن حديثا قاطعا صريحا لا ريب فيه ولا يخضع لتأويل أن هنالك أحد مصيرين، إما مصير إلى النار أو مصير إلى جنة الله عز وجل، لما آمنا بكل هذا الشيء ولقلنا إن الإنسان إذا مات انتهى. لكن الله عز وجل أخبرنا بأن هنالك عودا إلى الحياة، وأن هنالك مصيرا، وأن هذا المصير إما إلى نهاية مسعدة أو إلى نهاية مشقية. إذن فما دام هذا القرار قد أخذناه من كتاب الله عز وجل فلنعد إلى كتاب الله. إن قال لنا إن الروح فقط هي التي تتألم وتتعذب كلنا نؤمن بهذا، وإن رأينا أن القرآن يؤكد أن الروح والجسد كلاهما يتعذبان أو يتنعمان، إذن فلا يجوز لنا أن نتلاعب بكلام الله، أو لا يجوز لنا أن نؤمن ببعض مما يقوله القرآن ونخالف ونناقض بعضا آخر مما يقوله لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى يقول: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. وعندما يقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، وعندما يقول الله سبحانه وتعالى لنا، نعم في بعض مما يتحدث عنه في كتاب الله سبحانه، كتاب الله سبحانه وتعالى، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. كيف يمكن أن أتصور أن العذاب إنما هو عذاب للروح أو هو عذاب معنوي فقط؟ كيف أنسق بين هذا التصور وبين هذه الكلمات؟ الماء المغلي هل هو من العذاب المعنوي؟ الأمعاء التي تتقطع بسبب الماء المغلي هل هو من العذاب المعنوي؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. الشجرة التي يسميها بيان الله عز وجل شجرة الزقوم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. الأكل، شجر الزقوم، امتلاء البطن بهذا الطعام، هل هو من العذاب المعنوي؟ لا يمكن للعاقل أن يجمع بين الإيمان بكتاب الله والإصغاء إليه والاعتقاد بصحته وبين تصور أن هذا العذاب عذاب روحاني وأنه عذاب معنوي كعذاب الإنسان النائم في فراشه عندما يرى مناما مؤلما. كيف يمكن أن أجمع بين هذا الكلام وبين هذا التصور؟ وهنا ندرك الحكمة من أن يصف الله عز وجل دقائق عذاب الجاحدين يوم القيامة. الباري سبحانه وتعالى، هذا شيء عجيب في بعض الأحيان يعني يخطر في البال، لماذا يتحدث عن دقائق العذاب الذي ينتظر الجاحدين يوم القيامة؟ الحكمة أن نعلم أن هذا العذاب ليس عذابا روحانيا، وإنما هو عذاب جسمي. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. كيف يمكن أن تسقط هذه الآية على افتراض أن العذاب عذاب روحاني وأنه ليس عذاب جسد؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا، أي أعددنا للظالمين نارا. ممكن أن يقول القائل النار يعني وصف لعذاب وهمي عذاب روحاني، لكن انظروا فيما بعد: أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني ماء مغلي، يشوي الوجوه، إذن هنالك وجوه، هنالك شيء، بئس الشراب وساءت مرتفقة. لا يمكن أيها الإخوة لإنسان آمن بالله ومن ثم آمن بأن هذا القرآن كلام الله أن يتخيل أن العذاب الواصب الذي أعده الله للجاحدين والمارقين والمستكبرين على الله عذاب روحاني، عذاب معنوي. لا يمكن، لأن هذه الأوصاف التي أصغينا إليها أوصاف لجسد، أوصاف لأشياء حسية، وليست أوصافا لمشاعر معنوية بشكل من الأشكال. انظروا إلى قول الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هل يمكن أن نتصور أن عذاب جهنم عذاب معنوي مع الإيمان بهذه الآية؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أي ليستمر العذاب. لأن أحدنا قد يقول: الإنسان خلال ساعة يفنى وينتهي، الإله الذي قضى أن يكون هذا العذاب عذابا دائما قادر أن يجعل الجسم الذي يعاني من هذا العذاب يقاوم الفناء ويتغلب على الفناء. الباري هو الذي يخلق الفناء وهو الذي يخلق البقاء، لا أشكال في هذا الأمر نهائيا. والآن أيها الإخوة والأخوات، صحيح أننا أصغينا إلى هذه الآيات المخيفة وينبغي أن نظل دائما على ذكر لها وتنبه لها، لكن ألا تشعرون بأن تلاوتنا لهذه الآيات، وهو بعض يسير من آيات كثيرة أخرى، جعلتنا نمسك بكوابح، جعلتنا نمسك بفراملات، تقضي بأن لا ننزلق في المتاهات التي قد توصلنا إلى مثل هذه النهاية. كان من الخير أن نصغي إلى ذلك، والآن نتهيأ لكي نصغي إلى النهاية الأخرى التي أعدها الله عز وجل للصالحين. قد تقولون: ولكننا والله مقصرون لسنا صالحين. أقول: وللتائبين. قد تقولون: ولكننا لم نتب بعد أيضا. أقول لمن يسأل الله عز وجل دائما 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 أن يقدره على التوبة، هؤلاء أيضا يدخلون. قولوا: كذلك لست من هؤلاء الناس. الإنسان المؤمن بالله إما أن يكون صالحا، انتهى الإشكال. طيب، ليس بصالح، تائب من الفساد الماضي الذي كان قد ارتكبه، لم يتوب، لكنه يحن إلى التوبة، يحن إلى الرجوع إلى الله عز وجل. ولا شك أننا إما من هذا القبيل وإما من هذا القبيل وإما من هذا القبيل، وهؤلاء كلهم ناجون بإذن الله سبحانه وتعالى. وموعدنا في شرح هذا الكلام الأسبوع المقبل إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم.